الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى الوقت مناسب جدًا لمن كان مقيمًا على حرام أن يترفع عنه أن يتوب منه أن يعود إلى ربه بالتوبة أن يعيد الحق إلى أصحابه الوقت مناسب جدا لمن كان تاركا للفرائض أن يعود إليها يقضي ما فات ويتقن ما بقي من أجله وحياته الوقت مناسب جدا لكي يؤدي أحدنا من النوافل ما استطاع فنحن على مقربة من شهر رمضان بهذا تكون من أهل التقوى وحدك ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل بهذا تكون من أهل التقوى حياتك خير لك ومماتك خير لك أنت موعود بسعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة غير أن الإسلام يحب أن يشيع الخير في هذه الأرض فدعانا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تصير التقوى عادة لنا جميعا ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الأربعة عليها مدار خطب الجمعة كلها وعليها مدار الدروس التي سمعتم والتي ستسمعون فتعالوا أيها الإخوة بما بقي لنا من آجال مضروبة على هذه الأرض نجتهد في ضبط هذه الأربعة إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال ربنا مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم أخرج الإمام الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق في رواية البزار مكارم الأخلاق هذه هي الخطبة 25 في سلسلة من الخطب عنوانها أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى بها ونحن أيها الإخوة جميعا مأمورون أن نمشي وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما استطعت أن تتأسى به أن تقتدي به أن تستنى بسنته أن تمشي وراءه جهدك فأنت على خير كبير إن كنت على ذلك احمد الله إن لم تكن حاول ابدأ الآن الكمال البشري معقود في رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما اقتربت منه مشيت وراءه أنت تقترب من الكمال وعكسه بعكسه عنوان خطبة اليوم الشفقة على الخلق عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى بها أيها الإخوة الشفقة في اللغة رقة في الشيء وأشفقت عليه إذا خفت عليه أن يناله مكروه والشفقة في الاصطلاح عناية مختلطة بخوف لأن المشفق يحب المشفق عليه فيعتني به ويخاف عليه من أن يلحقه الأذى ومنه شفقة الوالد على ولده يحبه ويخاف عليه وشفقة الطبيب على مريضه والزوجة على زوجها والأخ على أخيه والإمام على رعيته وغيرها والشفقة كمال في الخلق تجعل المرأة يأسى على الضعفاء ويخاف على مصالحهم ويغار عليهم ولهم. وإذا كان حديث اليوم عن الشفقة على الخلق عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى بها، فإليكم هذه المواقف من السنة المطهرة. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني أقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. قال شراح هذا الحديث: هذا الحديث يدل على شفقته صلى الله عليه وسلم ولطفه بأمته، وقد نبه بهذا على أن الأولى بالأئمة التخفيف، وأنه لا يكاد يخلو بعض المأمومين من أمر يشغل قلبه، وهذه واحدة. أما الموقف الثاني، عقد الإمام مسلم في صحيحه بابا كاملا يتحدث فيه عن شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم. ومما أخرج في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيها، فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيه. الحجز مكان عند الزنار أو الشاطئ اللي احنا نسميه، الناس تريد أن تقتحم إلى النار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمسك بها ويبعدها عن النار بتعاليمه وسنته صلى الله عليه وسلم. قال أبو منصور الماتريدي في تفسيره: وقد كان عليه الصلاة والسلام مشفقا بأمته رحيما حتى بلغت شفقته ورحمته وحزنه على كفار قومه مبلغا كادت نفسه تهلك فيها، وقد قال الله تعالى له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني فلعلك مهلك نفسك بالأسف عليهم. وقال الله تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فالرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا إذا أوذوا لم يكونوا يحزنون لمكان أنفسهم بما أوذوا، بل كانوا يحزنون لمكان من يؤذيهم، خوفا من أن يحل بهم الهلاك والبوار بإيذائهم رسل الله. أما الموقف الثالث، أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال أبو طلحة لأم سليم: قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. أم سيدنا أنس بن مالك زوجها اسمه أبو طلحة، أبو طلحة رأى في رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعفا وظهر له بأنه بسبب الجوع، قال لزوجته: هل عندك شيء؟ قالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم. الأكل اللي موجود معه كتير قليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع مجموعة من الرجال، إذا بده يقول له: يا رسول الله جايب لك أكل، أو تعال عزمك على الأكل، طيب هدون الرجال ما نستطيع أن نطعمهم. قال: فوقفت عليه، وقف من بعيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ قلت: نعم. قال: ألي طعام؟ قلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا فانطلقوا. معزومين كلياتنا لعند أبي طلحة. أشفق عليهم صلى الله عليه وسلم لأنه أصابهم مثل الذي أصابه من الجوع، فأحب أن يشركهم بما دعي إليه. قال: وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، قال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. قالت: الله ورسوله أعلم. إذا الله ألهم النبي صلى الله عليه وسلم هيك ليكن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي ما عندك يا أم سليم؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت عليه أم سليم عكة لها. في عندها كمان قربة فيها شيء من السمن، عصرته على الخبز. قال: فآدمته، صار خبز وفي بقلبه إدام. ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقول، قرأ عليه رسول الله. ثم قال: إذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: أذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: إذن لعشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80. ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة وأم سليم وأنس، وفضلت فضلة فأهدوا منها لجيرانهم، كل ذلك ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه صورة أيها الإخوة من صور شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الضعفاء والفقراء من أمته. والحاصل أن الشفقة على الخلق خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معروف به، والمتوقع أن تكون الشفقة على الخلق خلقك وأن تكون معروفا بها. وإذا كانت تلك صور من السيرة فإليكم هذه المواقف من الواقع. تزوجا فطلبت طلاقا بعد 8 أشهر لأنها وجدت نفسها في بيت أبيها أكثر منها راحة في بيت زوجها، وآزرها أبوها وأمها في طلبها، ولأنه ألفها وأوى إليها ولأنها حامل حاول زوجها كفها عن مرادها فلم تكف، وقع الطلاق والحمل في شهره 6. فلما وضعت اتصل أبوها به من المشفى ليعلمه أن الوليد موجود في غرفة المواليد وبإمكانه مراجعة المشفى لأخذه. أسرع الخطى ليجد الطفل عند الممرضة، فاستلمه مدهوشا سائلا: ألا تريد أمه أن تراه؟ قالت الممرضة: لا. ألا تريد أن تضعه على صدرها في ساعاته الأولى؟ قالوا له: لا. خرج به من المشفى لا يدري ماذا يفعل. أوصله إلى أمه العجوز التي اعتنت به وربته. وإن تعجبوا فاعجبوا من مرور أكثر من 10 سنوات على هذه الحادثة، ومن ذلك اليوم لم تتصل تلك المرأة التي نقول عنها أنها أم لتسأل عن روح انفصلت عنها هل هي بخير أو ليست كذلك. الشفقة رعاية ممزوجة بخوف، ولا تنزع الشفقة إلا من شقي. روى عبد الله بن أحمد في الفضائل بسنده عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: خرجنا مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى حرة واقم، إذا نار، فقال: يا أسلم، إني لأرى هاهنا ركبا قصر بهم الليل والبرد، انطلق بنا. قال: فخرجنا نهرول حتى دنونا منهم، فإذا بامرأة معها صبيان صغار وقدر منصوبة على نار، وصبيانها يتضاغون، يعني يبكون من شدة الجوع. قال عمر: السلام عليكم يا أصحاب الضوء، وكره أن يقول يا أصحاب النار. قالت: وعليك السلام. قال: أأدنوا؟ قالت: أدنوا بخير أو دع. فدنا فقال: ما بالكم؟ قالت قصر بنا الليل والبرد. قال ما بال هؤلاء الصبية يتضاغون؟ قالت الجوع. قال فأي شيء في هذه القدر؟ قالت أحجار وماء أسكنهم به حتى يناموا، والله بيننا وبين عمر. عمر كان هو أمير المؤمنين. فقال أي رحمك الله، وما يدري عمر بكم؟ قالت يتولى عمر أمرنا ثم يغفل عنا. قال فأقبل علي فقال انطلق بنا، فخرجنا نهرول حتى أتينا دار الدقيق، فأخرج عدلا من دقيق وكبة من شحم، فقال احمله علي. فقلت أنا أحمله عنك يا أمير المؤمنين. قال أنت تحمل عني وزري يوم القيامة؟ لا أم لك. قال فحملته عليه فانطلق، وانطلقت معه إليها نهرول، فألقى ذلك عندها وأخرج من الدقيق شيئا، فجعل يقول لها ذري علي وأنا أحرك لك، وجعل ينفخ تحت القدر، ثم أنزل القدرة، فقال ابغيني شيئا، فأتته بصحفة فأفرغها فيها، ثم جعل يقول لها أطعميهم، فلم يزل حتى شبعوا وترك عندها فضل ذلك. وقام وقمت معه فجعلت تقول جزاك الله خيرا، كنت أولى بهذا الأمر من أمير المؤمنين عمر. ثم تنحى عمر ناحية عنها ثم استقبلها فربض مربضا، يعني تخبى ينظر إليها. فقلت له إن لنا شأنا غير هذا. قال ولا يكلمني حتى رأيت الصبية يصطرعون ثم ناموا وهدأوا، صاروا يلعبوا مع بعضهم البعض حتى ناموا وهدأوا. فقال يا أسلام إن الجوع أسهرهم وأبكاهم، فأحببت شفقة عليهم ألا أنصرف حتى أرى ما رأيت. الشفقة رعاية مختلطة بخوف، ولا تنزع الشفقة إلا من شقي. مات زوج وترك زوجة وصبيين، فإذا بأم الزوج المتوفى وإخوانه ينذرون الكنة بأنه يجب عليها أن تخلي لهم البيت بعد انتهاء أيام العدة مباشرة، مع أن الكنة لا أهل لها في هذه البلدة تأوي إليهم، ولا دار لها غير هذه الدار، والحماة والأحماء في وفرة من المال والسعة. الشفقة رعاية مختلطة بخوف، ولا تنزع الشفقة إلا من شقي. اتصلت بي أم لتخبرني أن ابنها ذا 25 عاما، منذ أن نزل بالبلد ما نزل يسعى جاهدا لعون الناس استطاعته، متألما لحالهم مشفقا عليهم. تقول إنه لم يرضى أن ينام على سريره الوثير منذ ذلك الحين، ولكنه ينام في شرفة المنزل على فراش وغطاء بسيطين، يستحي من الله أن يراه في راحة وبحبوحة، وفي الناس ما فيهم من آلام وحاجة. الشفقة رعاية ممزوجة بخوف، ولا تنزع الشفقة إلا من شقي. ترك 3 إخوة ذكور وثلاث إناث، أمهم ترعاهم دار رعاية المسنين. عند 6 أولاد ولا واحد بيناتهم تحرك الإيمان في قلبه ليحفظ أمهم. 6 تركوها في دار رعاية المسنين، ثم بعد ذلك اختصموا في من سيدفع أجرة الإقامة في الدار، أيدفعون بالتساوي أم بحسب نصيبهم من الإرث؟ الشفقة رعاية ممزوجة بخوف، ولا تنزع الشفقة إلا من شقي. أيها الإخوة، هذه صور من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وصور من الواقع تتحدث عن الشفقة وضدها. إن إشفاق بعضنا على بعض، إن إشفاق الزوج على زوجته، والوالد على ولده، والجار على جاره، والصديق على صديقه، والرحم على رحمه، والأخ على أخيه، خلق نبيل به نستمطر فرج الله تعالى، وبه نستفتح أبواب السماء، وبه نفلح وننجح. وإن قسوة القلب وشح النفس والأثر واتباع الهوى خلق ذميم يهوي بالفرد والمجتمع إلى مجتمع الغاب، بل أدنى من ذلك. وأهم ما في هذه الخطبة خاتمتها: كيف تتخلق بخلق الشفقة على الخلق؟ فينا أناس الحمد لله عندهم من الشفقة الكثير، لكن الحق فينا أناس عندهم أثرة، وفينا أناس عندهم غفلة وقسوة في القلب. لا سمح الله، لا سمح الله، إذا مات أحدنا يوم يموت وعنده أثرة وقسوة في القلب، لم يضرب عبد بعقوبة أشد من قسوة القلب. ونحن مأمورون أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأن نتحلى بأخلاقه ما استطعنا. كيف تتحلى بخلق الشفقة على الخلق؟ ثلاثة تعينك على هذا الخلق: الذكر والحب والصحبة. أما ذكر الله فإن من أكثر من ذكر الله تعالى رق قلبه وسمت نفسه وأحب الخالق، ومن امتلأ قلبه من حب الله فاض الحب من قلبه إلى خلق الله، فسعى أن يوصل إليهم الخير ويبعد الشر عنهم حبا لهم وشفقة عليهم. وأول الإشفاق للأقربين ثم الأمثال فالأمثال. إذا أردت أن يصير قلبك رقيقا تشفق فيه على الخلق، فأنت بحاجة إلى أمور ثلاثة. أولها الإكثار من ذكر الله. نصيحة يا أخوان، كل أخ بيننا، كل أخت تسمع هذه الخطبة، لابد من ورد يوميا في ذكر الله تعالى، حتى يجلو هذا الذكر الصدأ عن القلب والران عن القلب والقسوة عن القلب. فذكر الله تعالى يلين القلب. وأما الثاني فهو الحب، فإنه من أخذ حبا أعطى حبا، فالإناء ينضح بما فيه. فمهما استطعتم أيها الإخوة أن تغدقوا على أبنائكم حبا ورحمة وحنانا فافعلوا. مهما استطعتن أيتها الأمهات أن تغرقن أولادكن في الحب والحنان والعناية والرعاية افعلن، لأن إناءهم سيمتلئ حبا وحنانا ورعاية وعناية، وغدا سيبادلونكم بالحب حبا، بل سيبادلون الناس هذا الحب، وغدا سيبادلونكم هذه العناية عناية وهذه الرعاية رعاية. مهما استطعتم أن تغدقوا على أبنائكم حبا ورحمة وحنانا فافعلوا، لأن من تلقى حبا سيعطي حبا، ومن أخذ شفقة وحنانا سيعطي شفقة وحنانا. الذكر والحب. وأما الثالث فهو الصحبة، والمراد مصاحبة أهل الشفقة والرحمة واجتناب أهل قسوة القلب. إذا وجدت إنسانا عاقا دعه، قاسي القلب. إذا وجدت إنسانا قاطع للرحم دعه، قاسي القلب. إذا وجدت إنسانا يتفنن في إيذاء الخلق دعه، قاسي القلب. ونخشى أن تخرج شرارة من قلبه لتحرق قلبك فيصيبك ما أصابه. واجتهد أن تكون مع أهل الشفقة، مع أهل الرحمة، لأن من جالس جانس، وعدوى الروح إلى الروح أسرع من عدوى الجسد إلى الجسد. فمن صحبت الأمهات الشفوقات والأخوات الرحيمات والمدرسات المحبات فسيعلمنها بحالهن لا بمقالهن الشفقة والرحمة والمحبة. أما من جالست الزوجات الناشزات والأمهات الغاضبات والصديقات العاقات فسينزعن منها بلا ريب الشفقة والرحمة والمحبة. بل سيملأن قلبها ضغينة وكرها للمجتمع لرجاله ونسائه كباره وصغاره، فتمتلئ نقمة على هؤلاء الناس فيقسو قلبها فتذهب إلى عذاب ربها والعياذ بالله. وقل مثل ذلك في الرجال، فصحبة أهل الشفقة تورث الشفقة وعكسه بعكسه. إذن أيها الإخوة، هي ثلاثة: الذكر والحب والصحبة، تقوي في نفسك الشفقة على خلق الله فيزيدك الله تعالى قربا إليه. هذا حديثي لكم أيها الإخوة عن الشفقة على الخلق عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى بها. أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى عليه صلى عليه، ومن سلم عليه سلم عليه. وتدارسوا مع من حولكم حديثه صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وسنته وسيرته، ليكون النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا فينا وتكون سنته ماثلة بيننا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.